الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه، وأن يعلي درجاتكم في جنات الخلد. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له. هذا الكتاب يعنى بجمع الأحاديث التي وردت في أركان الإيمان، وقد تكلمنا في الدرس الأول عن تقعيد عام فيما يتعلق بأصول الإيمان، وفي هذا الدرس نتكلم بإذن الله عز وجل عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. قد يقول بعض الناس: الإيمان بالله معروف، فلما تجعل هذه الدروس في شيء معروف؟ وهل للإيمان بالله أثر في حياة الناس بحيث تخصصونه بالدروس والمحاضرات؟ فنقول: نعم، الإيمان بالله مجهول عند كثير من الناس، ويفسرونه بغير المراد منه. فبعض الناس يفسر الإيمان بالله بأنه مجرد المعرفة بالله، فجعلوا كل من عرف الله مؤمنا، وهذا كلام باطل، فإبليس يعرف الله ومع ذلك هو من أهل النار، ليس من المؤمنين بل من الكافرين. وبعض الناس يجعل الإيمان بالله مجرد اعتقادات القلوب بدون أن يكون هناك نطق باللسان ولا أي عمل بالجوارح والأركان، وهذا أيضا فهم خاطئ. إذن ما هو المعنى الصحيح للإيمان بالله الوارد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يشتمل على ثلاثة أصول عظيمة. أول هذه الأصول أن تؤمن بالله ربا، بحيث تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويمرض من يشاء ويصح من يشاء، وكل ما في الكون فهو من الله عز وجل، وهو الذي قدره وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فأن تؤمن بالله معبودا ورب، معبودا تصرف العبادة له وحده، بحيث لا يعبد أحد سوى الله، فلا تقر أي عبادة لغير الله، فعبادة الدعاء وعبادة الصلاة وعبادة الخوف وعبادة الرجاء وعبادة الذبح إلى غير ذلك من العبادات إنما تكون لله عز وجل. ومن ثم تنكر صرف شيء من هذه العبادات لغير الله، وفي نفس الوقت لا تفعل أنت شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث من الإيمان بالله فأن تؤمن بأسماء الله وصفاته، فكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو صفة أو فعل أو خبر تثبتها، وكل ما نفوه، ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنك تنفيه، ولا تتردد في الإيمان بشيء من النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن شأن الإيمان بالله عظيم، وعلمنا أن الإيمان بالله يدخل في جميع مناحي الحياة. لو كنت تؤمن بالله لأثر إيمانك بالله على كل حياتك. وأعطيكم أمثلة فيما يتعلق بهذا الأمر. تجد أن الناس يقنطون مما يشاهدونه من أرزاقهم، يتسخطون من الأرزاق. إذا وجد عند الإنسان شيء من النقص فيما يتعلق بما يقدره الله عز وجل عليه من الرزق وجدته قانطا متسخطا جزعا، وهذا يدلك على نقصان إيمانه بالله. لو كان يؤمن بالله لآمن بأن الرزق من عند الله وأنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا وجد عند الناس تسخط من مقدار ما يصلهم من الرزق فحينئذ عندهم نقص في الإيمان بالله. ومثل آخر في حياة الناس عندما يصابون بشيء من المصائب في أبدانهم بأمراض وغيرها أو في غير ذلك مما يتعلق بهم في وظائفهم أو في علاقاتهم أو في حياتهم الأسرية، تجد أن الواحد منهم يتكدر ويتألم ويحزن الحزن الشديد، وإذا مات له القريب أثر ذلك على حياته. فحينئذ نقول عد إلى إيمانك بالله، تجد أن ما فعلته مخالف لمقتضى إيمانك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا نظرت إلى ما عند الناس من الظلم، الظلم في الأموال، الظلم في الدماء، الظلم في الأعراض، التكلم في الآخرين بما فيهم من العيوب والقدح فيهم، كل هذا ظلم. لو كنت تؤمن بالله وأنه فعال لما يريد وأن ربك بالمرصاد وأنه سبحانه يعاقب الظالمين وأن الظالمين ما لهم من نصير ينصرهم من عذاب الله، لو كنت تؤمن بذلك لما أقدمت على ظلم عباد الله. وهكذا نجد أن الناس يتطلعون إلى معرفة الغيوب ومعرفة ما سيكون لهم في مستقبل أيامهم من خلال تواصلهم مع العرافين والكهنة والمشعوذين والخرافين، وبناء الكلام الكثير الكبير على منامات، كل هذا من نقص إيمان الإنسان بالله عز وجل. لو آمن بأن الغيب بيد الله وأنه سبحانه قد حجب الغيب عن العباد، لو آمنت بذلك لم يجد كلام هؤلاء الكذابين المخرفين المشعوذين الكهنة ومن ماثلهم مكانا في قلبك تصدقه أو تلتفت إليه. وانظر إلى ما لدى العباد من رؤية أنفسهم والتكبر والتجبر على عباد الله، كل واحد منهم يرى أن نفسه أفضل النفوس وأن قبيلته أفضل القبائل وأن بلده أفضل البلدان وأن تجبرا وتكبرا على عباد الله. لو كنت مؤمنا بالله لم يكن ذلك التكبر عندك يا أيها العبد، إذ الكبرياء رداء الرحمن. وهكذا نجد في حياة الناس جوانب كثيرة تتعلق بنقص أو تنتج من نقص إيمانهم بالله. لو كان عندهم إيمان بالله لتعلقت قلوبهم برب العزة والجلال، لكان عندهم خشية من الله وخوف منه سبحانه ورجاء وحسن أمل وصدق وتصديق لوعد الله. لو كان عندهم إيمان بالله لابتعدت عنهم الهموم والغموم ولكانوا سعداء في حياتهم. لو كان عندهم تحقيق للإيمان بالله لكان سلوكهم على أفضل مناحي السلوك وخيرها. لو كان عندهم يقين بوعد رب العزة والجلال لساروا على وفق ما أمر الله به، فإن أزمة الأمور بيد الله، وهو سبحانه يتصرف في الخلق كيف يشاء، وهو جل وعلا قد وعد الصادقين المصدقين له ولأنبيائه بالعاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة، ووعد من ترك شيئا له بالعوض الحميد الذي يستفيد منه في دنياه وآخرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن عندنا نقص كبير فيما يتعلق بالإيمان بالله. لو كان عندنا إيمان بالله لصلحت أخلاقنا، لأننا نستشعر أن الله يراقبنا وأنه سبحانه مطلع على ما في قلوبنا فضلا عما نؤديه بجوارحنا، وبالتالي لا يمكن أن نقدم على شيء من معصية الله. نعم، انظر إلى نفسك يا أيها العبد، إذا كنت في محل تراقب فيه بأنواع الكاميرات أصبح قلبك يلتفت إلى هذه المراقبة البشرية، وبالتالي لا تقدم على مخالفة ولا تقدم على ما يترتب عليك بسببه عقوبة. إذا وجدت تلك الآلات التي تراقبك في أثناء سيرك لئلا تسرع في سيرك بسيارتك لن تسرع، فكيف والملائكة يسجلون أعمالك والله جل وعلا مطلع عليها؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو كان عندنا ذلك الإيمان بالله لما عصينا الله في الخلوات، لما عصينا الله في الخلوات، ولكان ديدننا التوبة إلى الله ما بين وقت وآخر لتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. إذن ذلك الظن الخاطئ أن الناس عندهم إيمان بالله، نقول هناك جهل بمعنى الإيمان بالله عند كثير من عباد الله، وهناك عدم امتثال لأوامر الله بالإيمان به، وبالتالي حصل نقص كبير في أحوال الناس سواء في معتقداتهم أو في نياتهم أو في أعمالهم وسلوكهم. ومن هنا عقد المؤلف الباب الأول فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، فقال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قاله رب العزة والجلال ربك وخالقك، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرك ينافي الإيمان بالله، لأن من آمن بالله ربا لم يشرك به، ومن آمن بالله معبودا لم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ما هو الشرك؟ الشرك أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، وهو نوعان: الشرك الأكبر بأن تجعل نوعا من العبادة لغير الله تعبده بها، كما لو صليت لمخلوق، وكما لو ذبحت تقربا لولي، وكما لو دعوت أحدا من العباد فقلت يا حسين وقلت يا رسول الله، فإن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما النوع الثاني من أنواع الشرك فالشرك الأصغر، بأن تجعل من أنواع العبادة ما تفعله لغير الله لا على جهة العبادة له، كمن صلى يرائي الناس لا يعبدهم بذلك، ولكن يريد أن يحصل منهم فائدة دنيوية، فكان شركا أصغر لا يخرج به الإنسان من دين الإسلام، لكن عمله حابط، ولا يغفر لصاحب الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر إلا بالتوبة منه، بخلاف بقية الذنوب فإن من عمل بعدها عملا صالحا فإن الله يذهب سيئاته، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أورد المؤلف حديثا آخر، هو حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي قام خطيبا، فقال: إن الله تعالى لا ينام. إذا اعتقدت أن الله لا ينام إذن هو حي وهو مراقب للعباد، لا يغفل عن شيء من أعمالهم، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. قيل المراد بذلك العدل، ومن العدل الأرزاق التي تصل إلى العباد، فهو سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وبالتالي تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون وفي الأرزاق، ومن ثم لا تتسخط من الأقدار التي تنقص شيئا من رزقك، ولا تتأثر بسبب شخص وقف في شيء من رزقك، لأن الله هو الذي جعله يقف في طريق رزقك، فهؤلاء إنما هم أسباب. ومن ثم لا يضعف قلبك لصاحب مال، لأن الرزاق هو رب العزة والجلال، ولا يذل ولا تذل نفسك لأحد من العباد. ثم قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. إذن الله مطلع عليك وقت عملك، ثم ترفع إليه أعمالك في السجلات التي تكون مع الملائكة. وقد ورد في الحديث أنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيسألهم ربهم عن عباده ماذا وجدتموه. فالملائكة ملائكة الليل يصلون معكم العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة النهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، يرفعون أعمالكم يوميا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرق نور وجهه، فهو سبحانه محتجب عن العباد وعن الخلق، لأنهم بقواهم لا تحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة مكن قواهم من احتمال رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا يدلك على عظمة ربك سبحانه، ومن ثم ترجو ربك وتخافه. فإذا كان هذا أثر نوره فكيف أثر أمره وعقابه؟ ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. قوله لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. سحاء، أي تصب الخير صبا دائما على العباد. ففي الحديث إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وإثبات كرم الله جل وعلا وغناه وكمال سعته. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين يتناطحان، فقال: أتدري فيما يتناطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. هذا فيه دلالة على سعة علم الله، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. فإذا كان سبحانه يعلم السبب الذي في نفوس البهائم فجعلها تتناطح، فحينئذ نعلم أنه لا يخفى عليه شيء، ونعلم أن الله سيحاكم العباد على أفعالهم. إذا علمت أن ربك مطلع على أحوالك وعلى ما في ضميرك وما في قلبك، فحينئذ لن تتوقف عن استشعار مراقبتك سبحانه وتعالى. وهذا الخبر في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن بعض أهل العلم قواه بورود هذا الخبر من طرق أخر. ثم روى المؤلف من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ففي هذا إثبات الصفات لله عز وجل، وخصوصا صفة السمع وصفة البصر. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها الكهان ولا العرافون ولا المشعوذون. وبالتالي إذا كان الله قد اختص بعلمها فلا تبحث عنها عند غيره سبحانه وتعالى. أولها: لا يعلم ما في غد إلا الله، فلا يعرف ما سيكون في مستقبلك إلا ربك سبحانه وتعالى. وكذلك: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ما في الأرحام اختص الله بعلمه. قد يقول قائل بأن الجنين إذا بلغ أشهرا معينة عرفنا هل هو ذكر أم أنثى، فنقول هذا ليس مرادا، فإن الملائكة ومنهم جبريل يعلمون بذلك كما ورد في الخبر. إذن هذا ليس مرادا بالحديث، وإنما المراد لا يعلم ما في الأرحام من الشقاء والسعادة، وما يقدر على ما في هذه الأرحام إلا رب العزة والجلال. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وإن كان عند الناس تخرصات وتوقعات لكنها ليست أمورا محققة، قد تصدق وقد لا تصدق، لكن العلم اليقين هو عند رب العزة والجلال، يعلم بما سينزل من الأمطار بعد مئات السنين. قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إلا أن الله يدري ما هي الأراضي التي يموت بها الناس. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح له سبحانه وتعالى، وهو يفرح بطاعة المطيعين. وفي هذا الحديث الترغيب في التوبة بترك الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها وبرد المظالم طاعة لله عز وجل. وفي هذا الخبر أيضا، وفي هذا الخبر أيضا انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، كما رد هذه الراحلة إلى ذلك الرجل الذي أضاعها في الفلات. ثم أورد حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. ففي هذا الحديث إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وفي هذا الحديث أن التوبة مشروعة للمؤمن في كل وقت ما لم تطلع الشمس من مغربها، وفي هذا الحديث أن الذي يقبل التوبة هو الله، فالكهان والأحبار والرهبان والعلماء لا يقبلون التوبة، إنما قبول التوبة من عند رب العزة والجلال. وفي هذا الحديث أن من أخطأ في حال الذهول كشدة الفرح فإنه لا يؤاخذ بذلك. ثم أورد المؤلف قال: حديث أبي موسى، نعم فيه الترغيب في الطاعة والتوبة. أورد المؤلف حديث عمر قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من الصبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، وذلك أن ثديها امتلأ من اللبن لبعد ابنها عنها، فتريد أن تخفف اللبن من ثديها بإرضاع من وجدته من الصبيان، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته لأنه ابنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا كان الله يريد أن يرحمك فابذل السبيل الذي يجعلك مرحوما عند الله، فإن رحمة الله لها أسباب، كما قال تعالى واصفا نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. وفي هذا الحديث أن العبد المؤمن ينبغي به أن يتطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه تعليق القلب بالله عز وجل في جميع الأمور. ثم روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وكذلك صفة الغضب. وقوله فهو عنده فوق العرش أي أنه قريب منه سبحانه وتعالى، ومن ثم فليس محلا للنسخ ولا التبديل ولا النسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأورد المؤلف بعده حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل ولم يقل خلق، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. متفق عليه. فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فيه إثبات عموم رحمته، وإثبات أنه عنده من أنواع الرحمات ما لا يتصوره الناس. ومن أنواع الرحمة هذه النعم التي تنزل على العباد، وهذه الهداية التي يوفق إليها المؤمنون. ثم أورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. فيه إثبات عدل الله، فإن الله عادل لا يبخس الناس من أعمالهم شيئا، حتى الكافر يجازيه على إحسانه في الدنيا. قال: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ثم قال: وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيه إثبات صفة الرضا لله، وصفة الرضا قد وردت النصوص بإثباتها. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: رضوان من الله أكبر. وفيه أن الثواب العظيم قد يحصل بالعمل القليل، ومن ثم يجب على المؤمن أن يوازن بين الأعمال، فيختار الأعمال اليسيرة التي يكثر ثوابها. والرضا من الله قد يكون عن العبد، كما في هذا الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها. وقد يكون الرضا عن العمل، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ثم أورد حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، أي أخرجت صوتا لكبر ما عليها. قال: وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه الترمذي وحسنه. هذا الخبر كثير من أهل العلم يتكلم في إسناده، وعلى كل فالمعاني التي فيه كثير منها قد ورد في عدد من النصوص الأخرى. من تكلم فيه قال: في إسناده إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيف حديثه. وقوله أطت السماء أخرجت صوتا. ثم قال المؤلف: ولمسلم، يعني في صحيح مسلم بإسناد صحيح عن جندب رضي الله عنه مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي وحلف، لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يقسم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا غفر له؟ برحمة الله. فيه دلالة على أن الله قد يغفر للعبد ولو لم يكن منه توبة، إذا كان بفضل الله وبرحمته، وفيه دلالة على أن العمل قد يحبط بسبب شيء من الأعمال أو الأسباب والاعتقادات. ومن أمثلة ذلك قد يحبط العمل بالرياء، وقد يحبط العمل بالتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد يحبط العمل بوجود العجب في ذلك العمل، وقد يحبط العمل بسبب التألي على الله. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فيه إثبات أن الجزاء يكون بدخول الجنة والنار، وفيه أيضا أن العمل الصالح ولو كان قليلا فإن العبد يؤجر عليه وينمى له أجره. وفيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل السير الذي يوضع في الأحذية ويكون عند أصبع الإبهام، هذا يقال له شراك. ما مقدار قرب الشراك منك؟ هو ملتصق بجلدك، فهكذا الجنة والنار قريبة منك كقرب شراك نعلك لك. لو قدر أن أحدكم مات الآن بسكتة قلبية، إما إلى جنة وإما إلى نار، كم اللحظات التي استغرقها؟ ثوان معدودة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا، لصاحبة زنا، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر أن يدور به، قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها، نوع من أنواع الخفاف، فسقته فغفر لها به. متفق عليه. في هذا الحديث أن الله عز وجل يغفر للعباد بسبب إحسانهم، مما يجعل العبد يسعى إلى الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الحيوان. وفيه أن صدقة التطوع يجوز أن تبذل لغير المسلمين، ولكن إذا كان هناك مسلم محتاج فهو أولى بالصدقة من غيره. ثم أورد المؤلف حديث: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض ما يكون فيها من حشرات وهوام. وفي هذا الحديث أن الإساءة إلى عباد الله من أسباب نزول العقوبة، من أسباب نزول العقوبة، وفيه الحث على الإحسان إلى العباد. ثم أورد المؤلف حديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كما في البخاري. وقوله عجب ربنا فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قيل المراد به أنهم أسروا فوضعت القيود والحديد والسلاسل في أيديهم، فلما أتي بهم إلى دار الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم، فكان هذا من أسباب دخولهم الجنة. وقيل بأن المراد به يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم أسرى يقيدون ويلزمون بالدخول في دين الإسلام فيفتح على قلوبهم. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فيه إثبات صفة الصبر لله سبحانه وتعالى وصفة السمع له جل وعلا. وقوله يدعون له الولد أي يزعمون أن لله ولدا، ومع ذلك ومع كونهم قد تكلموا في الله وهذا قدح فيه وهذا سب له، إلا أنه مع ذلك يستمر في معافاتهم وفي رزقهم. وفي هذا الحديث أن العبد ينبغي به أن يحسن إلى من أساء إليه، أن يحسن إلى من أساء إليه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. في هذا الحديث أن الله يحب، ومرة يحب العمل ومرة يحب العامل. في الحديث محبة العامل، من محبة العمل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا يتصرف في القلوب فينزل في قلوب العباد محبة لبعض الناس وينزعها من آخرين. ثم روى من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. إثبات أن الله سيرى يوم القيامة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم شيء من الضرر بسبب ذلك. فإن استطعتم، أي إن تمكنتم، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا، أي حافظوا عليها. فيه إثبات أن الله سيرى يوم القيامة. اسمع لهذا الحديث، اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا، يعني من أولياء الله، فقد آذنته بالحرب. حرب من يتحمل حرب الله؟ من يتحمل الحرب من الله؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. فيه أن الطاعات تقرب من الله، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه الترغيب في النوافل وأنها من أسباب المحبة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنني أحفظ سمعه وأوفق هذا السمع ليكون مما ينتفع به. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. إثبات توحيد الربوبية والألوهية، السؤال من توحيد الألوهية، والعطاء من توحيد الربوبية. ولئن استعاذني لأعيذنه، أي إذا جاء هذا العبد الصالح إلى الله عز وجل فطلب منه أن يعيذه من شيء، فإن الله يستجيب له ويكفيه الشر كل من أراد به شرا. وقوله: من عادى لي وليا، من هم أولياء الله؟ من وجد فيهم صفتان: الأولى الإيمان، والثانية التقوى. قال تعالى: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، وأنه يحب العامل ويحب العمل، وفيه الترغيب في نوافل الطاعات. لا تستهن بالنوافل، فإن النافلة من أسباب محبة الله. كثير من الناس يقول: ما دامت نافلة فهي غير واجبة فلا تلزمني. فنقول: يا مغفل، لو جاءك طمع في الدنيا لبذلت له ولانتظرته. وفي هذا الحديث أن العبد المؤمن ينبغي به أن يصلي النوافل ليكمل بها نقص الفرائض. ثم أورد المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ نقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا فوق تصوراتنا وأذهاننا. البلدان تختلف في الثلث الأخير. نقول: هل هذا يخفى على الله؟ هو الذي خلق الكون، وهو الذي يعلم باختلاف ليلهم، وبالتالي وأعلم كيف ينزل وكيف يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل. وهذا فوق تصوراتنا. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. فيه إثبات صفة العلو لله. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي يقول ذلك؟ الله. هل نعجز عن عرض حوائجنا على الله؟ كم من حاجة عندك يا أيها العبد مستعصية، ومع ذلك عندك الموسم، موسم سؤال الله وإجابته في الدعاء، فلماذا تغفل عنه؟ لماذا تغفل عن هذه الفرصة العظيمة التي تكون بين يديك. وإذا كان كذلك فينبغي بك أن تثني على الله وأن تشكره لأنه فتح الباب لك، أوجد لك فرصة لعرض حوائجك إلى رب العزة والجلال. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني الجميع ذهب ذهب ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني أواني الجنة الثانية من الفضة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فيه إثبات رؤية الله عز وجل. ثم أورد المؤلف، قال المؤلف: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هل هذا يتعلق بالركن الأول؟ ما هو الركن الأول؟ الإيمان بالله. هل هذه الآية تتعلق بالركن الأول؟ نقول نعم، لأنها تتعلق بصفات الله وبمقوله سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، قيل الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إذن الله يقول، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد حديث ابن عباس قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحاب من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، سقط نجم من السماء على الأرض فأصبح هناك ضوء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كما نقول، ولد الليل عظيم، يعني السبب في سقوط النجم بحسب اعتقاداتهم هو مولد عظيم أو وفاة عظيم. ما رأيكم؟ نقول خطأ، لا علاقة بينهما ولا رابط شرعي ولا حسي. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. فيه إثبات قضاء الله عز وجل. قال: حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيستخير أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. هذا الخبر الذي نقله الملائكة يتناقلونه، ويأتي بعض الجن وقد يسمع كلمة فيركب عليها مئات الكذبات. ولادة العظيم سبب من أسباب نزول الشهب؟ لا، لا علاقة بينهما. وبالتالي ينبغي بنا أن نثبت في أصل الإيمان بالله العقائد الصحيحة التي ترد على العقائد الباطلة، ومن ثم نحتاج إلى ذكر الأحكام الفقهية والشرعية، و أن نتذكر كيف يكون هذا الحدث طريقا من طرق التفكر في قدرة الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يجهل العباد قدر الله، وبالتالي نقول: ما من أحد من العباد إلا عنده نقص في إيمانه بالله. ومن قال لنا: أنا إيماني كامل، لا نقبل منه ذلك. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه، أي تنزه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أورد الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا الخبر عظم قدرة الله، وأنه هو المتصرف في الكون كيف يشاء. فإذا كانت السماوات بيمينه مطوية، فكيف بغيرها من المخلوقات التي لا تبلغ جزءا يسيرا من السماء؟ ثم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا الحديث إثبات صفة اليدين لله، أنه سبحانه يقبض الأرض بإحداهما والسماء بالأخرى. ثم قال في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه يقبل بها ويدبر ويقول: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. إذن التصرف في الكون من عند الله جل وعلا. نعيد ما سبق ونذكر أن الإيمان بالله أصل أصيل، وهو الركن الأول من أركان الإيمان. وليس الإيمان بالله يراد به مجرد معرفة الله أو الاعتراف بوجود الله، هذا ليس إيمانا ولا يكفي صاحبه بدخول الجنة. والإيمان بالله مشاهدة أفعال الله وأقداره وخلقه بما يسمى توحيد الربوبية. ومن توحيد الله والإيمان بالله ألا نعبد إلا هو، ولا نصرف شيء من العبادات لغير الله، من أشرك فالله غني عن شركه. وكذلك نؤمن بأسماء الله وصفاته. هل على تقسيم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة دليل؟ نقول: نعم، وجاءتنا بكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة أدلة. فقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد ربوبية. الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم، أسماء والصفات، وكذلك مالك يوم الدين. إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك، هذا توحيد الألوهية. ويدل عليه قوله جل وعلا واصفا نفسه رب السماوات والأرض، توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وهكذا إذا قلبنا الآيات القرآنية وجدناها تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. لو صحح الناس إيمانهم بالله لصلح سلوكهم ولصفت عقائدهم ولارتبطت قلوبهم بالله ولنتج عن ذلك مصالح الدنيا والآخرة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم في الغد عن ركن آخر من أركان الإيمان، ولعلنا أن نقدم ركن الإيمان بالقضاء والقدر لأنه متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بركن الإيمان بالله. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدكم الله في الدارين، وبارك لكم في أموالكم وأبدانكم وعلومكم وقلوبكم وسائر شأنكم، كما أسأله سبحانه أن يرفع درجاتكم في الجنة، وأن يرزقكم صحبة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا أسمع الصوت.
يقول السائل ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟
هذه مصطلحات. التوحيد إفراد الله جل وعلا بأفعاله أو أفعال العباد، والعقيدة قد تكون عقيدة صحيحة عقيدة توحيد، وقد تكون على غير ذلك. فالعقيدة ما يعقد عليه القلب، تقول عقد الحبل، يعني كهكذا إذا عقد القلب على شيء قيل له عقيدة. وأما التوحيد فهو إفراد لله. نعم. حجابه النور، يعني أنه احتجب عن العباد لأن قدراتهم لا تؤهلهم إلى رؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة يمكنهم من ذلك. لا أحرقت سوحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره. نعم. نعم، في هذا الحديث لا يوجد اسم ولا يوجد صفة، وإنما يوجد فعل، فإنما ينسب إلى الله ثلاثة أربعة أنواع: أسماء مثل الرحمن الرحيم، وصفات مثل الرحمة والعزة، وأخبار وأفعال. فإذا الحديث فيه إيش؟ نفي فعل، فلا يلزم منها أن نثبت صفة أو نثبت اسما. نعم. نعم، هذا الحديث لأهل العلم فيه بحث كثير من جهة الإسناد، وترتب عليه الكلام عن حكم صلاة الوتر. نعم. طلب العلم عبادة، هو من أفضل العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنصوص في الترغيب في التعلم وفي حضور حلقات العلم كثيرة متتابعة. طيب، لعلنا نترك هذا للحديث عن الركن الثاني، الإيمان بالقدر، وسنتكلم عنه بإذن الله في الغد.